يا راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي، أكاديمية زاد.
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أهلا ومرحبا بكم طلاب أكاديمية زاد في دورتها الثانية في هذا المستوى الثاني، مرحبا بكم في تتمة دروس الفقه، وأنتم اليوم في مجلسكم الخامس وفي لقائكم الخامس نتم فيه الحديث عن صلاة التطوع. وكما تعلمون يا طلاب العلم أن الصلاة من أفضل القربات إلى الله عز وجل، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في أفضل التطوع، فمن قائل هي الصلاة، ومن قائل هو الجهاد في سبيل الله، ومن قائل هو طلب العلم، فثمة أقوال عديدة، إلا أن الصلاة عند كثير من العلماء من الأعمال الفاضلة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وأن خير دينكم الورع. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا يشير إلى فضل الصلاة، والأحاديث في فضل صلاة التطوع كثيرة، وقد مر معنا ذكر بعض ذلك. ومن هذا التعلق لقلوب المؤمنين في هذه الصلاة، فإنهم يصلون طيلة يومهم صباح مساء في الليل والنهار. من هنا جاءت الشريعة لتبين لهم أن ثمة أوقات ينبغي لهم أن يبتعدوا عن الصلاة فيها، وأن يتركوا الصلاة في هذه الأوقات، لأن الصلاة ينهى عنها في هذه الأوقات. وكأن الشريعة تقول المؤمنين ولأهل الإيمان: صلوا يا أهل الإيمان، أدوا صلاة التطوع في ليلكم ونهاركم، ولا يحجزكم عن هذه الصلاة ولا يمنعكم عن هذه الصلاة إلا ما يكون من أوقات النهي. وإذا ما أردنا أن ننظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك من مضى من السلف الصالحين، وجدنا أنهم يحافظون على الصلاة في شتى أوقاتهم. ولو قرأت في سير هؤلاء النبلاء ونظرت في صفحات حياتهم لرأيتهم يذكر عنهم أنهم ما هو إلا الصلاة والقرآن وتعليم العلم وكذا من أعمال البر. ولذلك لما سئلت أخت الإمام مالك رحمه الله عن أبي عبد الله إمام دار الهجرة كيف هو في بيته، قالت: إنما هو القرآن والصلاة. هكذا حال أهل الإيمان في بيوتهم، يكثرون من صلاتهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، واجعلوا فيها شيئا من صلاتكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك كانت خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. من هنا أيها الإخوة والأخوات نعلم أن الحرص على أداء صلاة التطوع من شأن أهل الإيمان، وكلما كان المؤمن متعلقا بالصلاة كلما كان مادا لحبل الصلة بينه وبين ربه عز وجل. المؤمن يجد أنسه وسلوته وصبره في الصلاة، بل إن معونته على الخير لا تكون إلا بالصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة. هذه الصلاة أيها الإخوة هي محل الإعانة، وإن المرء قد يجد في أول أمره صدودا وثقلا في المحافظة على النوافل وعلى كثرتها، لكنه ما يلبث أن يصبر على ذلك ويصابر إلا ويجد العون من رب العالمين على هذه الصلاة وعلى التمام في أدائها. من هنا يا أيها المصلي، يا أيها المحب لهذه الصلاة، يا من تحب أن تكثر من أداء هذه الصلاة، ينبغي لك أن تعلم أن ثمة أوقات تنهى عن الصلاة فيها، ما هذه الأوقات التي جاء النهي في شريعتنا عن الصلاة فيها؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيّن هذه الأوقات، وجاءت الأحاديث الصحاح في بيانها، من ذلك ما جاء في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قاله: ثم صلي الصبح فإذا صليت فأقصر، يعني عن الصلاة حتى تطلع الشمس. ثم قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ثم صلي حتى لا ترتفع الشمس في كبد السماء ثم اقصر عن الصلاة. وهكذا ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الأوقات. وقال عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حينما تطلع الشمس، وعندما يقوم قائم الظهيرة، وعندما تتضيف الشمس للغروب. هذه الأوقات أيها الإخوة هي ثلاثة على وجه الإجمال، وعند التفصيل تكون خمسة. الوقت الأول من أوقات النهي يكون من الفجر إلى طلوع الشمس، والوقت الثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، والوقت الثالث عندما يقوم قائم الظهيرة وتنتصف الشمس في كبد السماء، والرابع من بعد صلاة العصر إلى أن تضيف الشمس إلى الغروب، والخامس من تضيفها الغروب إلى أن تغرب. نعود إلى هذه الأوقات على وجه التفصيل. الوقت الأول قلت من الفجر إلى طلوع الشمس، وربما استغرب طالب العلم من هذا وقال: لما قلنا من الفجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتي الصبح، فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الصلاة بعد الصبح. من هنا اختلف العلماء رحمهم الله، هل النهي متعلق، هذا النهي تعلقه بطلوع الفجر أم أنه متعلق بصلاة الفجر؟ فمن أهل العلم من قال بأن النهي متعلق بطلوع الفجر، وهذا مذهب الحنابلة رحمهم الله، فإنهم يرون أن النهي يبتدئ من طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر لا يشرع لمسلم أن يتنفل بشيء من النوافل عدا رغيبة الفجر، فإنه يصلي نافلة الفجر ورغيبة الفجر ويتقرب بها إلى الله عز وجل، ثم يمسك عن الصلاة ولا يصلي غيرها من النوافل، فقط يصلي هذه الرغيبة، فلو زاد وصلى صلاة أخرى فإنه وقع في النهي. وذهب طائفة من العلماء إلى أن النهي من صلاة الفجر، وهذا أصح والله تعالى أعلم. وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم ذكرها في حديث عمرو بن عبسة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم بأداء الصلاة. وهكذا في قوله عليه الصلاة والسلام كان في الصحيحين: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا النهي متعلق بأداء صلاة الفجر، وهذا القول هو الذي عليه الفتية وعليه العمل. إذن الوقت الأول والإخوة من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، والوقت الثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح. أنا أرجو أن تلاحظوا أن هذا الوقت وقت طويل نسبيا للوقت الذي يليه، فهذا الوقت ربما بلغ ساعة مثلا من بعد أداء المرء لصلاة الفجر، أما الوقت الآخر فهو من طلوع الشمس إلى أن ترتفع هذه الشمس قيد رمح. هذا الوقت عده العلماء بثلاث درجات، وهذه الثلاث درجات تقريبا الدرجة الواحدة من ثلاث دقائق إلى أربع دقائق، ويتختلف باختلاف الوقت صيفا وشتاعا. سنبين هذا الوقت إن شاء الله بعد الفاصل، ففاصل يسير والإخوة الكرام، ثم نعود إليكم ونبين هذا الوقت ونبين ما الفرق بينه وبين الوقت الذي قبله، فانتظرونا يا رعاكم الله.
بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه. أدب يعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال النهي عن التناجي، وهو أن يستأثر اثنان بالحديث سرا دون الثالث، أو ثلاثة دون الرابع، أو أربعة دون الخامس، وهكذا. فإن هذا لون من إلحاق الأذى بالمسلم، لأنه يعود عليه بالحزن والخوف، وربما ظن أن ذلك لاحتقاره والحط من كرامته، فيزيده ذلك غما وحزنا. لذا حرم الإسلام التناجي كما قال تعالى:
ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان.
ومن صور التناجي المحرمة أن يتكلم اثنان بلغة مختلفة لا يفهمها الثالث، أو أن يكتب أحدهما للآخر في ورقة والثالث جالس ولا يمكنه الاطلاع على ما كتب. قال النووي رحمه الله: وفي معناه، أي معنى التناجي، ما إذا تحدث بلسان لا يفهمه، لأن العلة موجودة. فإذا كان الحديث دائرا بين اثنين بداية، ثم أتى ثالث وأراد أن يدخل بينهما، فإن ذلك لا يجوز إلا بإذنهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما. واعلم أنه إن دعت الضرورة إلى التناجي فإنه يكون مباحا بشرطين: الأول أن تكون هناك مصلحة راجحة على مفسدة التناجي، الثاني أن يكون ذلك بإذن الشخص الثالث ورضاه، وإلا حرم. فالتناجي من تسويل الشيطان وتزيينه، فإذا أحسست بحزن من جراء تناجي بعض الناس أمامك فاستعذ بالله وتوكل عليه، فإنه سبحانه كافيك من كل سوء وكيد. قال تعالى:
إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. أهلا وسهلا، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. بعد هذا الفاصل، وكنا قد وعدناكم أن نذكر هذا الوقت الذي هو الوقت الآخر والثاني من أوقات النهي بعد طلوع الفجر أو بعد صلاة الفجر، وهو عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة حتى ترتفع، وهذا الارتفاع قدره العلماء بارتفاعها قيد رمح في حق الناظر. فإذا نظر الناظر إلى الشمس بعد طلوعها وقد ارتفعت، هذا المقدار الذي قدره العلماء بالدقائق من 10 دقائق إلى ربع ساعة ولا يتجاوز ذلك، وربما كان من 9 إلى 12 دقيقة كما يقدره آخرون من أهل العلم. هذا الوقت أيها الإخوة هو الوقت المقصود بالنهي. أما الوقت الذي قبله وهو من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا وقت نهي عن الصلاة فيه سدا لذريعة الصلاة عند طلوع الشمس. إذن أنا أرجو أن تتضح لكم هذه المسألة، لأنه سيبنى عليها أحكام إن شاء الله لاحقة في معرفة صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي. يا طالب العلم، ينبغي لك أن تعرف أن هنالك فرقا بين الذي نهي عنه لذاته وما نهي عنه سدا للذريعة. فإن ما نهي عنه في الشريعة لذاته أعظم نهيا وهو المقصد من النهي، وما نهي عنه سدا للذريعة فإنه في أصله ربما كان مباحا، لكن هذا النهي احتياطا لأمر آخر. من هنا أيها الإخوة، النهي هنا، النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر، هو احتياط وإمساك عن أداء الصلاة عند طلوع الشمس، لأن هذا الوقت هو الوقت المنهي عينا وحقا بالصلاة. لماذا نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس إذا طلعت تطلع بين قرني شيطان، وعندها يسجد عبادها لها. إذا طلعت الشمس فإن الشيطان يجعل قرنيه عند طلوعها ويبدأ عباد الشمس يسجدون لهذه الشمس، ويكون هذا الطلوع وقتا يشابه تعبد عباد الشمس. والشريعة أيها الإخوة تنهى عن التشبه بالكفار في عباداتهم وعاداتهم الخاصة، فما كان من شأن الكفار خاصا بهم فإننا لا نتشبه بهم. من هنا جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الساعة التي تطلع الشمس فيها بين قرني شيطان، وعباد الشمس يسجدون للشمس فيها. أما الوقت الأول الذي هو من طلوع من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا الوقت منهي عنه سدا لذريعة الصلاة عند طلوع الشمس. كيف؟ الآن صلى زيد صلاة الفجر الساعة 5، فيبتدئ وقت النهي بحقه في الساعة 5، وعمر صلى صلاة الفجر الساعة 5:15، فيبتدئ وقت النهي في حقه في الساعة 5:15. فقبل أداء عمر لصلاة الفجر فإنه يجوز له أن يتنفل ولم يدخل وقت النهي في حقه. ولو كان هذا الوقت وقتا مقصودا لذاته في النهي لسوت حال زيد مع عمر، ولنهي الجميع عن أداء الصلاة في ذات الساعة. لكن الشريعة لم تعلق الحكم بساعة معينة، إنما علقته بأداء الصلاة سدا لذريعة الصلاة عند طلوعها. فربما صلى زيد أو صلى عمر أو صلى خالد أو محمد بعد طلوع الشمس بعد صلاة الفجر، وأخذ يتنفل، ثم انساقت نفسه مع هذه الصلاة ووجد خشوعا ووجد راحة وطمأنينة معهودة في الصلاة، فاستمر يصلي حتى طلعت الشمس وهو يؤدي الصلاة في ذلك الحين، فوقع في النهي. إذن الوقت الأول بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، الوقت الثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، الوقت الثالث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة فيه إذا ارتفعت الشمس في كبد السماء وكانت في وسط السماء، فإن بقاء الشمس وارتفاع الشمس في كبد السماء وحصول هذا الوقت وقت نهي. وهذا الوقت والإخوة للتقريب هو الذي يسبق صلاة الظهر، لأن صلاة الظهر تبتدئ من بعد زوال الشمس، والشمس والإخوة تزول بعد توسطها. فإذا كانت الشمس في كبد السماء فإن هذا الوقت وقت النهي، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت، كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه إذ قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن في هذه 3 ساعات، قال وحين يقوم قائم الظهيرة. إذا قام قائم الظهيرة فإن المرأة منهي عن الصلاة في هذا الوقت. وهذا الوقت هو الإخوة الذي يسبق زوال الشمس، هذا الوقت وقت يسير، اختلف العلماء في قدره، حتى قال بعضهم أنه لا يسع لقراءة سورة الفاتحة، وقال آخرون بل هذا الوقت ربما استمر إلى 1/4 ساعة. والذي توصل إليه بعض الباحثين أنه إلى 3 دقائق، ومن هؤلاء ما توصله الدكتور سعد الشثري في بحث له في وقت النهي الذي قبل الزوال، وذكر هذا الوقت أنه 3 دقائق. المجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي عقد جلسة من جلساته للنظر في مقدار هذا الوقت وزمانه، وقدمت الأبحاث فيه، فكان مجمل ما خلصوا إليه ما بين 3 دقائق إلى 10 دقائق. هذا الوقت أيها الإخوة لا يصلي المرء فيه، وإذا زالت الشمس ومالت عن كبد السماء وعن وسط السماء هنالك جاز المسلم أن يصلي. إذن للتقريب لك أيها المسلم نقول لك إذا كان أذان الظهر الساعة 12:30 أمسك عن الصلاة من الساعة 12:15 أو الساعة 12:15، لأنه في هذا الوقت تكون الشمس في وسط السماء وفي كبد السماء. ولو لم تكن كذلك ربما تبتدئ الصلاة ثم تنتصف الشمس في كبد السماء وسط السماء وأنت في أثناء الصلاة فتقع في المحظور. هذا الوقت أيها الإخوة وقت مقصود بالنهي، لذلك قال عقبة بن عامر رضي الله عنه 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، وذكر منها وحين يقوم قائم الظهيرة. الوقت الثالث أيها هذا هو الثالث. إذن الوقت الأول من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، الوقت الثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، الوقت الثالث عندما يقوم قائم الظهيرة، الوقت الرابع من بعد صلاة العصر. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة كان سدا لذريعة الصلاة عند مغيب الشمس. لماذا؟ لأن الشمس كما مر ذكره تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، وعندها يسجد عبادها لها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر سدا لهذه الذريعة. لذلك أيها الإخوة، في نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد العصر سدا للذريعة، أقول لكم كما قلت في الفجر، زيد صلى العصر الساعة الرابعة، متى يبتدئ وقت النهي في حقه؟ في الساعة الرابعة. وصلت فاطمة العصر في الساعة الخامسة، فيبتدئ وقت النهي في حقها في الساعة الخامسة. لو أراد زيد أن يتنفل بعد الساعة الرابعة لقلنا له لا يجوز لأنك صليت العصر. ولو أرادت فاطمة أن تتنفل قبل الساعة الخامسة وبعد الرابعة لقلنا لها يجوز لأنك لم تصلي العصر بعد. فدل ذلك على أن هذا الوقت منهي عنه لغيره ليس لذاته، وإنما النهي عنه أيها الإخوة سدا لذريعة الصلاة عند غروب الشمس وعند مغيبها. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد عبد القيس فشغلوه عن راتبة الظهر، فلما صلى عليه الصلاة والسلام صلاة العصر قضى عليه الصلاة والسلام تلك الركعتين وصلاها بعد العصر، ثم إنه صلى الله عليه وسلم أثبتها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته، أي استمر عليه عليه الصلاة والسلام. فذهب بعض العلماء من إثبات النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الركعتين إلى أن وقت النهي بعد العصر لا يبتدئ إلا قريب الغروب، لكن جماهير العلماء قالوا بأن النهي يبتدئ من صلاة العصر سدا لذريعة الصلاة عند غروب الشمس. الوقت الخامس هو الأخير، نتركه بعد الفاصل إن شاء الله. ففاصل أيها الإخوة والأخوات، ثم نعود إليكم لنتم هذه الأوقات لتنعموا بصلاتكم وعبادة ربكم والصلة التي بينكم من الله عز وجل في غير وقت نهي كما أمركم ربكم سبحانه وتعالى. فانتظرونا بارك الله تعالى فيكم لنعود إليكم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل تظن أن أهل العلم يتعمدون مخالفة السنة؟ كلا، بل لهم في ذلك أعذار كاعتقاد ضعف الحديث أو نسخه. لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء؟ الراجح أنه يأخذ بفتوى أوثق المفتيين في نفسه وأعلمهما، لأن قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد، ويعرف العامي الأعلم بإخبار الثقة وبالمشاهدة، كأن يرى أحدهم يذعن له العلماء، وبالقرائن كأن يدعم أحدهما دون الآخر فتواه بالدليل، وتوافق أكثر العلماء على أحد القولين، وتصريح كثير من العلماء بتخطئة أحدهما في هذه الفتوى، ومنها تخصص أحدهما في موضوع السؤال كأن يشتهر بعلم الفرائض والسؤال في توزيع تركة وهكذا. وإذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه أخذ بالأيسر، لأن هذا موافق ليسر الإسلام، ولأن الأصل براءة الذمة، ولا يجوز للسائل أن ينتقي من الأقوال بهواه، ولا أن يتتبع رخص العلماء. قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وإذا عمل السائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الأولى، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. فاتبع العلماء الربانيين واحذر الجهلاء وأصحاب الهوى، قال تعالى:
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. كنا قد ذكرنا أن الوقت الخامس هو عند تضيف الشمس والغروب إلى أن تغرب، هذا الوقت وقت مقصود بالنهي. إذن الأوقات المقصودة في النهي والإخوة هي ثلاثة أوقات: الأول عند طلوع الشمس، وهذا وقت كما أسلفت من 9 دقائق إلى ربع ساعة الوقت، ونهي عنه لماذا؟ لأن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وعندها يسجد عبادها لها. والوقت الثاني الذي نهي عن الصلاة فيه قصدا ما يكون عند قيام قائم الظهيرة، وهذا الوقت نهي عن الصلاة فيه لماذا؟ لأنها ساعة تسجر فيها جهنم كما قال عليه الصلاة والسلام، فهذه ساعة نهي عن الصلاة فيها قصدا لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا وقت يسير لا يبلغ 10 دقائق كما أسلفت. والوقت الثالث عند تضيفها الغروب، وهذا كذلك وقت يسير بنحو وقت طلوعها. تلحظون أن هذه الأوقات المقصودة في النهي أوقات قصيرة، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا. ومن هنا أقول هذه الأوقات الثلاث يظهر للمتأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلى فيها شيء من الصلوات، لا من ذوات الأسباب ولا من غيرها، إلا ما يكون من قضاء الفرائض. فإذا استيقظ المرء قبل مغيب الشمس وعند ضيوفه الغروب ولم يؤدي صلاة العصر بعد، جاز له أن يصلي صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، لكن لا يجوز له أن يترك ذلك اختيارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام صلى 4 ينقرها نقرا. إذا أيها الإخوة، هذه الأوقات الثلاث لا تصلوا فيها لا تحية مسجد ولا صلاة جنازة، لنص النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نقبر فيها موتانا، ولا تسجد فيها سجود تلاوة، لأنك إذا سجدت عند طلوعها أو عند غروبها شابهت عباد الشمس في صنيعهم وفي عبادتهم. أما في الوقتين الطويلين فهذان الوقتان بعد صلاة العصر إلى قريب الغروب، وبعد صلاة الفجر إلى قبيل الطلوع، هذان وقتان نهي عنهما سدا للذريعة. وبناء عليه القاعدة الفقهية أن ما نهي عنه سدا للذريعة يجوز عند الحاجة، ومن الحاجة أن يكون من هذه الصلوات ذوات الأسباب. فإذا كان المرء مثلا قد طاف بالبيت يجوز له أن يصلي 2 ركعات بعد العصر وبعد الفجر، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود وعند غيره: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى في هذا البيت أو طاف أي ساعة من ليل أو نهار. من هنا قال الفقهاء بأن صلاة 2 من ذوات الأسباب التي يرخص فيها. إذا كان المرء من عادته إذا توضأ يصلي 2 بعد الوضوء، فإن هاتين 2 التي تكون بعد الوضوء فإن هاتين الركعتان التي تكون بعد الوضوء يشرع أداؤها ولو كان في وقت النهي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أثنى على بلال بصلاته هذه رضي الله عنه وأرضاه، وأخبر أنه سمع خشخشة نعليه في الجنة. من هنا أقول أيها الإخوة، ذوات الأسباب كتحية المسجد، فتحية المسجد مثلا من ذوات الأسباب، فإذا دخل المسلم إلى المسجد بعد العصر أو بعد الفجر جاز له أن يصلي تحية المسجد. وتحية المسجد من أخص الصلوات ذوات الأسباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه كما في الصحيح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع 2. فالصلاة لتحية المسجد هذه مؤكدة جدا. وقد ذهب الأئمة الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنها سنة مؤكدة، وذهب الظاهرية إلى وجوبها، واختار هذا جماعة من المحدثين ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها ونهى عن الجلوس قبل الصلاة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أيها الإخوة عن الحديث والكلام في خطبة الجمعة، ونهى عن إنكار المنكر، قال إذا قلت لأخيك صح فقد لغوت. فلو أنك سمعت امرأة في صلاة الجمعة يلغو ويتحدث لا يجوز لك أيها المسلم أن تقوم بنصحه، صحيح؟ هو كذلك لا يجوز لك ذلك، ولكن لو دخلت المسجد والخطيب يخطب في صلاة الجمعة فإنه يشرع لك أن تصلي ركعتين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل أصليت الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب؟ قال قال قم فصلي ركعتين. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد والخطيب يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز بهما. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجمعة الخطبة أن وقت الخطبة تصلى تحية المسجد لكن بتجوز. يعني ماذا بتجوز؟ يعني باختصار وتخفيف لهاتين الركعتين. من هذه الأحاديث أخذ جماعة من العلماء وجوب هاتين الركعتين، ينهى عن الإنكار المنكر المعروف وهما من الواجبات الشرعية في أثناء الخطبة، ويقال للمرء قم فصلي ركعتين، وقال صلى الله عليه وسلم قم والأمر يقتضي الوجوب. لماذا ذكرت هذا أيها الإخوة؟ أذكره لكم لأن بعض الناس يتهاون في هاتين الركعتين، وهذه من آكد السنن التي هي من ذوات الأسباب وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي المسلم أن يفرط بها. فيدخل المسلم المسجد يصليها ويجزئ عن هاتين الركعتين أن يصلي راتبة الظهر أو راتبة الفجر أو يصلي أربعا قبل العصر، فإن هاتين الركعتين تندرج تحت غيرهما. فلو صلى المرء صلاة من الصلوات الفريضة أو النوافل اندرجت تحتها تحية المسجد، هكذا قال علماء رحمهم الله. لكنك لو دخلت في وقت النهي هل تصلي تحية المسجد؟ نقول الصلوات في أوقات النهي لا تجوز، هذا هو الأصل. إذا كانت الصلاة من ذوات الأسباب كتحية المسجد، كركعتي الوضوء، كصلاة الجنازة، كالصلاة مثلا للاستخارة لأمر يفوت، اشتريت شيئا أو بعت شيئا لأمر يفوت، ما كان من ذلك ننظر. إذا كان في الأوقات الموسعة يعني بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، نقول صلي هذه الصلوات التي من ذوات الأسباب. لو مررت بسجدة تلاوة أسجد للتلاوة، لو أردت أن تسجد شكرا لله أسجد في هذه الأوقات، الأوقات الموسعة. ولكن إن كانت في الأوقات المضيقة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعندما يقوم قائم الظهيرة، فإن المرء لا ينبغي له أن يصلي في هذه الصلوات أي صلاة من ذوات الأسباب إلا ما يكون من قضاء الفرائض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ليس لها كفارة إلا ذلك. إذن هذا أيها الإخوة والأخوات مجمل لقاء يومكم هذا ودرسكم هذا، أن تعلموا أن أوقات النهي هي أوقات خمسة، منها ثلاثة قصد: عند الطلوع للشمس وعند غروبها وعند قيام قائم الظهيرة، ومنها اثنان نهي عنهما سدا للذريعة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. يحرم على المسلم أن يبتدي تطوعا في هذه الأوقات الخمسة، ويجوز له أن يصلي ذوات الأسباب في هذه الأوقات كتحية المسجد وكركعتي الطواف وركعتي الوضوء، ما عدا ذلك لا يجوز له أن يصليه، وهذه تصلى في الأوقات الموسعة. أما الأوقات المضيقة الثلاثة فهذه لا يصلى فيها شيء، وإنما هي أوقات يسيرة يمتنع المرء فيها عن الصلاة، جعل الله عز وجل الصلاة قرة عيني وعيونكم ومتعنا بها، فإنها خير نعيم يتنعم به أهل الإيمان. اللهم يا ربنا اجعل الصلاة قرة أعيننا كما كانت قرة عين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا حبا لها وتعظيما لها محافظة عليها. والحمد لله رب العالمين، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.